مهمة الباحث هو أن يدرس ويستقرئ ولا عيب إن أخطأ. نحن في مهنة الخطأ جائز، بل أحيانا يكون مستحب. وضع العالم العربي لأكثر من قرن أنه ليس مالك لنفسه ويخضع لقواعد لم يشارك في وضعها.
الفضاء الفكري والسياسي العربي، الجملة الكبيرة غائبة، الفكرة الكبيرة الناظمة والجامعة غير موجودة.
أبو القاسم الزياني يحدثنا عن هذه الحضارة التي أخذ يعتريها الفتور، يعني أو الوهن الكبير حسب تعبير عبد الرحمن الكواكبي. لم أقف على حضارة انتقلت من طور إلى طور لم تتعلم من حضارة قائمة.
صحيح.
لم أقف. الأندلس ما يهمني فيها هي الفكرة، أنا لا يعني أسعى أن أبعث الأموات، ما مات مات يعني في نهاية المطاف، ولكن يعني أن أبعث الروح في فكرة. هناك حضارتان في حوض البحر الأبيض المتوسط أثرتا في الحضارة الكونية، الحضارة الإغريقية ثم الحضارة الأندلسية.
فيلسوف التحرير في الأرجنتين كان ينتبه إلى أن ميلاد الحداثة ربما بدأ هنا 1492، يعني طرد وإخراج المسلمين من شبه الجزيرة الأيبيرية وما رافقه من إحراق المكتبات أحيانا، ثم من هذه العملية من الإبادة والتصفية.
كنت بين خيارين، أن أسكن بيتا ليس لي، بيت فسيح له رؤية على العالم ولكنني كمؤجر وليس مالك له. هذا هو وضعي في الحضارة الغربية.
دكتور حسن أريد، مرحبا بك في فاصلة منقطة.
شكرا على الاستضافة.
دكتور، أنت أستاذ في العلوم السياسية، كاتب وباحث وتكتب في قضايا الفكر وأيضا روائي. عندما أقرأ سيرتك الذاتية أجدها حياة عريضة، انتقلت فيها بين المشرق وبين المغرب، كنت فيها في أروقة الخارجية والدبلوماسية والبلاط، ثم أخذتك الحياة في مسارات رويتها في سيرة ذاتية وفكرية شفافة اسمها رواء مكة، كانت بوابتي للتعرف عليك ثم لاستكشاف هذا العالم الأدبي وهذا العالم الفكري الغني. أحب أن أسألك وأنت ضيفنا من المغرب عن ثنائية شغلت الفكر العربي وربما نجد أصداءها في المشرق وفي المغرب، هذه الثنائية التي رأيناها في حوارات الجابري وحسن حنفي، المشرق والمغرب، وهذه العلاقة بين مشرق كان يرنو إلى المغاربة في فكرهم أو في ثقافتهم أو في عطائهم وتجربتهم السياسية، ومغاربة ينظرون إلى المشرق في توهجه السياسي، كانوا يقولون أن المشرق هو أرض الأنبياء والمغرب أرض الأولياء. كيف ترى هذه الثنائية؟ هل لها وجه من الوجاهة؟ هل لها شيء من الصدقية؟ كيف تقرأ هذه العلاقة؟
لا أدري، لأنني لم أفكر في الموضوع، لأنني أنا شخصيا يعني لم أدرس بالشرق، أنا نتاج المغرب، درست بالمغرب وعشت أوجه حياتي بالمغرب، ولكن الشرق كان حاضرا فينا من دون شك. أنا لفترة كان للشرق ريادة منذ حملة نابليون إلى آخره، ريادة سياسية وثقافية، ولم يكن للمغرب إلا أن يأتم بالمشرق، يعني اتخذه نموذجا واحتدى حذوه في كثير من القضايا. درسنا الأدب المشرقي وتأثرنا بالمدارس الفكرية في الثانوية وفي المدرسة دون أن نحل بالشرق. لفترة أعتبر بأن هناك اختلاف بين المغرب والمشرق، أنا لا أدري إن كان هناك حقيقة أو تضارب، ربما توجهت الرؤى مثل ما أشرت يعني في الحوار الذي كانت استضافته أسبوعية اليوم السابع بين المفكرين والفيلسوفين، الفيلسوف المغربي المرحوم الجابري وحسن الحنفي. هل يمكن القول مثل ما ذهب مثلا الأستاذ المرحوم الجابري بأن المغرب أكثر عقلانية والمشرق ينحو إلى الشرقانية، لا أدري، ولكن تاريخيا كان هناك تمايز، لأنه الجغرافيا تخلق الفكر وتؤثر على طبيعة البنية الذهنية. من المؤكد أن جغرافية المغرب الإسلامي، يعني بلاد المغرب بالإضافة إلى الأندلس، لها خصوصيتها الثقافية. الآن العالم يعني ينحو نحو نوع من كسر كل المتاريس والحواجز، يعني ما قامت به الجزيرة مثلا كسر كثير من الحواجز. الآن أصبحت حتى اللغة التي نتحدثها لغة وسيطة، لم يعد هناك تلك الفروق التي كانت قائمة حتى في لغة التخاطب. يعني ولذلك أنا شخصيا أنظر بنوع من، لا أقول الارتياب، ولكن نوع من التحفظ حول هذه الثنائية التي بنى عليها البعض رؤاهم وتصوراتهم.
وبناء عليه مثلا، على المستوى، إن قلنا أن هناك نوع من الوحدة الثقافية بين مشرق ومغرب، فكيف تقرأ هذا على مستوى الوحدة السياسية؟ يعني ربما تبدو اليوم كما يقولون الهويات متداخلة، وأحيانا متحاربة وأحيانا متسالمة، فتجد هذه الهوية العربية التي ربما رأينا شيئا من تبادل الأصداء فيها بين تونس ومصر وفي 2011 وفي أحداث ما عرف بالربيع العربي، أيضا تبدو هذه الخارطة الأوسع للعالم الكبير وأيضا للعالم الإسلامي متصلة بهذه المنطقة. هل تجد أن هذه الهويات مركبة بعضها فوق بعض؟
والله أنا أحتاط من مفهوم الهوية، لأنه هي بناء أو متخيل، يعني كما قلت. من دون شك أن العالم العربي يعني تتوزع عوالم، ليس هناك صورة منمطة، ومن دون شك أن هناك وحدات. بلاد الرافدين والهلال الخصيب ليست هي الجزيرة العربية، وليست هي وادي النيل، وليست هي بلاد المغرب. ولو أردنا أن نذهب أبعد لوجدنا فروقات بداخل كل واحدة. ولذلك حقيقة ثقافيا هناك يعني تنوع بداخل هذا العالم، ثقافيا، أحيانا عرقيا، وحتى فيما يخص لغات التخاطب لمؤثرات عدة. يعني العراقيون يحملون أثر الحضارة البابلية والآشورية، يعني المصريون يحملون أثر الحضارة الفرعونية، المغاربة يحملون العمق الأمازيغي والمؤثرات الإغريقية والرومان، هذا واقع. ولكن هناك قضايا مشتركة، يعني القضايا التي تتوزع العالم العربي واحدة، وأولها قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو عقد اجتماعي. هذه قضايا لا يبدو لي أنها حلت نهائيا، يعني أو بطريقة لا تطرح مجالا للتساؤل. هناك قضايا كذلك مشتركة فيما يخص توزيع الأمثل للثروة، هناك قضايا كذلك مشتركة في الارتقاء بهذه الثقافة لكي تكون عالمية، حتى لا تبقى عالة على الحضارات والثقافات الأخرى، أن تنتج المعرفة وأن تنحت كذلك مفاهيمها، وأن تكون كما تكون كل لغات الحضارات لغة وجدان ولكن لغة علم كذلك. هذه قضايا نشترك فيها. وعوض جوابا على السؤال الأول، أن نتوزع قبل المغرب والمشرق إلى آخره، والمغرب وما خصوصية، أن تتعاضد جهودنا من أجل أن نكسب هذا الرهان. هذا هو في اعتقاد الرهان. نعم. في نظري
اليوم تتحدث أن في الفضاء الفكري والسياسي العربي الجملة الكبيرة غائبة، الفكرة الكبيرة الناظمة والجامعة غير موجودة، كانت في حقبة ما الفكرة الليبرالية ربما في قبل منتصف القرن الماضي، ثم راجت الفكرة القومية والاشتراكية وأفكار اليسار، ثم ظهر الإسلام السياسي، ثم جاءت الثورات وحملت معها راية الديمقراطية. اليوم وكأننا نعيش في حالة من الفراغ على مستوى الفكرة الجامعة. درست الشعبوية وأسميتها الخطر الدائم، وحين تراقب هذه الخريطة السياسية العربية تبدو أن هناك نسخة شوهاء من الشعبوية، يعني ليست الشعبوية التي هي نتاج وصول الديمقراطية ربما إلى تناقضاتها، لكن هناك صورة للسلطوية التي تحاول أن تثبت وتفرض وجودها دون أن تستمد شرعيتها من أيديولوجيا ما. في العادة كان هناك سياسة الجزرة والعصا، اليوم وكأن الجزرة هذه قد تعفنت ونحن فقط أمام حالة أمام العصا وحدها. هذا الفراغ يعني بعين المؤرخ وبعين المستشرف كيف تقرأه؟ ما الذي يمكن أن يتولد منه؟
والله لا أدري من أين أبدأ، ولكن سأبدأ بالنقطة واحدة وأنتهي بها. أول شيء يعني هناك فراغ فكري أو مرجعية إيديولوجية. تفضلت بالقول بأنه كانت لفترة الفكرة الليبرالية هي الفكرة السائدة في العشرينات في الشرق وإلى حد ما في الغرب، ثم بدأت إرهاصات القومية العربية في الشرق واستطاعت أن تنفذ إلى المغرب إلى آخره، وكانت هي حقيقة الفكرة الجامعة. كثير من الأحزاب في بلادنا في المغرب بمعناه العام كانت تأتم بالقومية العربية. بعد انحصار القومية إثر هزيمة 67 إلى آخره وخروج مصر أو توقيع مصر على كامب ديفيد، يعني ظهرت فكرة أخرى بديلة وهي الإسلام السياسي، وما عبر عنه بالإسلام هو الحل، وهي الفكرة أو لا غراند إيدي كما يقال بالفرنسية التي استأثرت بالنخب وبالجماهير. هذا واقع ولا يستثنى من ذلك مشرق ولا مغرب، يعني كانت الفكرة العامة إلى آخره هي الإسلام السياسي. أظن أن منطق الأشياء يقتضي أن نقر بأن الإسلام السياسي يعيش أزمة. هناك تجارب في تونس وفي المغرب وإلى حدود ما في مصر، استلم الإسلام السياسي أو عناصر أو اتجاهات يعني تنهل من الإسلام السياسي السلطة، يعني لم تبقى في الخطاب، ولذلك يعني أصبحت محاسبتها بناء على الأداء، وأحيانا لم يكن هذا الأداء في مستوى الخطاب، وهذا أثر طبعا على جاذبية هذه الاتجاهات. طبعا الموضوع ليس أن نتحدث عن أسباب انحسار وانكسار الإسلام السياسي، ولكن هو في جزر، هل يمكن أن يتجاوز؟ لا أدري، ولكن العالم العربي يعيش فراغا إيديولوجيا، يعني ينضاف إلى الأزمة التي يعيشها العالم منذ 2008. يعني لفترة كان يعتبر بأن النيوليبرالية هي الحل، سواء كانت الليبرالية السياسية يعني الديمقراطية أو الاقتصادية من خلال يعني نظام السوق، هذه المنظومة في أزمة. دعاة يعني العولمة الآن لم يعودوا يجهرون بالقول، هناك الذين يعني نعوا العولمة، فإذا هناك فراغ. هذا الفراغ إما أن يملأ باتجاهات هجينة لا تسعف في الخروج من الأزمة بل قد تعمق الأزمة، وإما أن يملأ بتوجهات رائدة. هذا هو الخيار.
ما هذه التوجهات الرائدة؟
وعلى كل حال أنا رصدت بعضا من ما أراه تعبيرا عن أزمة، وهو الاتجاهات الشعبوية. أمام هذا الفراغ تبدو الشعبوية يعني كحل بديل، يعني الالتفاف حول قائد يعد بالخروج يعني من الأزمة ويعيد الأمور إلى الشعب الآخر.
هذا طبعا كحل سيء،
العبرة بالنتيجة.
نعم.
نحن لا نحكم بناء على المنطلقات وحدها، ولكن نحكم بناء على النتائج من خلال استقراء التاريخ وتجارب في العالم. أنا بالنسبة إلي لم أقف وقد أكون مخطئا على تجربة شعبوية ناجحة.
نعم.
لم أقف يعني ولا أرى كيف يمكن للشعبوية أن تنجح في العالم العربي وقد أخفقت في أرجاء أخرى، لأنه في نهاية المطاف تنبني على استعداء داخل مجتمع ما ومع المجتمعات الأخرى، هي نوع من الانكفاء في نهاية المطاف، وتقوم على التخوين والمؤامرة إلى تعبير عن أعراض ولا يمكن أن تكون حلا. أمام هذا الوضع، فهل ينبغي للمثقفين أن ينتظروا تطور الأمور لكي يحللوا ما سبق وأسباب ظهور هذه الظاهرة، أم أن يستشرفوا الأمور لتفادي الأخطار؟ لأنه يعني في نهاية المطاف، يعني على الأقل يعني وظيفة العلوم الإنسانية ليس فقط أن تشرح الواقع، ولكن أن تعمل كذلك على استشراف المستقبل، والعمل كذلك على الخيارات الأحسن، يعني وإلا سيكون في نهاية المطاف تزجية فراغ إلى آخره. أظن بأن هناك مسؤولية كبرى على عاتق من يمتهنون مسؤولية الأفكار، ليس فقط لاجترار ما مضى، ولكن لرسم تصورات في عالم يحبل بكثير من الأخطار. نعيش تحولا كبيرا في العالم، وأظن أنه من واجب المثقفين والمفكرين في العالم العربي أن يرصدوا هذه التطورات ويوجهها نحو الوجهة المثلى، حتى لا تقع الانكسارات التي وقعت، لأنه ينبغي أن نجهر بالحقيقة. الربيع العربي فشل، وفشل لأنه لم يكن بدون تصور أو رؤية. فلا يمكن في نهاية المطاف مراكمة الأخطاء تلو الأخطاء إلى آخره.
يعني بعين المؤرخ، أحيانا أشعر أن قراءة الواقع دائما ترتبط بنوع من المقايسة والمماثلة مع حالة تاريخية مضت. اليوم مثلا، يعني قد يقرأ البعض بأن ما حصل للربيع العربي هو انتكاسة مشابهة لما حصل بعد الثورة الفرنسية في عصر الإرهاب والاضطرابات، وبالتالي يعني يبني نوعا من القراءة المستقبلية بأن هذه انتكاسات مؤقتة وستؤدي إلى ربيع آخر كما كان في الربيع الأوروبي. البعض يقرأ هذه الشعبويات كمشهد متكرر لما حصل في ثلاثينيات القرن الماضي. وإلى أي نوع من التاريخ ينبغي أن نعود؟ يعني ماذا عن التاريخ ما قبل الاستعمار؟ ماذا عن الامتداد الطبيعي لهذه المنطقة ولهذه الأمة؟
لا يمكن يعني أن نقيم تجارب، يعني ليس لدينا مختبر كما في العلوم الدقيقة والطبيعة، ولذلك يعني نضطر أن نلجأ إلى التاريخ أو نستقرأ التاريخ. هو المختبر الذي إما التاريخ، في لأنه قد تكون هناك ثقافة سياسية معينة، أو الجغرافية، مقارنة حالات مماثلة إلى آخره، مع العلم بأن كل حالة حقيقة فريدة. ينبغي أن نقر بأنه الأمور تتكرر ولا تتشابه بالضرورة. صحيح بأنه مثل ما تفضلت، الكثيرون يقيمون مقارنة بين الأزمة التي بزغت في 2008 والأزمة المالية ل 1930، ولكن سياقات مختلفة. وعلى كل حال على كل حال نحن بين خيار، مثل ما قلت، يعني إما أن نرتكن إلى الأمور، وإما أن نعمل الجهد لفهم ما يعتمل من خلال مقاربتين، مقارنة أوضاع متشابهة واستقراء التاريخ مع هامش من الخطأ. نحن في العلوم الإنسانية لا يمكن الزعم بالدقة، ليس هناك دقة، وهو يعني هناك ما يقال، ما يعبر عن بالاتجاهات العميقة أو التوجهات، يعني نرصد التوجهات. ومثل ما أقول في كثير من المناسبات، مهمة الباحث هو أن يدرس ويستقرئ، ولا عيب إن أخطأ. نحن في مهنة الخطأ جائز، بل أحيانا يكون مستحب، لأنه حينما يخطئ باحث ما أو مفكر ما، فقد تكون إيجابية هذا الخطأ إن هو جنب مجتمعه يعني بعض المخاطر والمحاذير. يعني لا عيب، لا يمكن للباحث يعني أن يزعم الدقة، ليس كاهلا يعني، ولكن يستطيع أن يرصد مثل ما فعل كثيرون من المجتمع. خلاصة يعني خلاصة القول أو صفوة القول، نحن في وضع مشرع على كل الاحتمالات. إما أن تتعمق الأزمة وتكون الأمور أسوأ مما كانت عليه، وهو ما نراه في أرجاء عدة من دون أن أعطي أمثلة، ولكن يمكن كذلك الخروج من هذه الأزمة وفق رؤى معينة والتفكير وفق باراديغم آخر. هذا ممكن، يعني الصورة ليست كالحة وليست زاهية، ولكن الأمل ممكن رغم كل الوضع الكابي الذي يعرفه العالم العربي. يمكن في نهاية المطاف من خلال تصور جديد الخروج من وضع التبعية الذي ساد، أو عدم الاستقلال مما يعبر عنه باللغة يعني في العلوم النفسية سيكولوجي اتيرونومي، أي أن الشخص والذات غير مستقلة، وأن الآخر هو الذي يفرض عليها القواعد التي تأتم بها. وضع العالم العربي لأكثر من قرن أنه ليس مالك لنفسه ويخضع لقواعد لم يشارك في وضعها، وإذا لكي تتغير الأمور ينبغي أن يصوغ قواعد جديدة. يعني هذا أمور أعتقد هناك اتفاق عام بين المثقفين والمفكرين فيما يخص، وأظن حتى السياسيين واعون بهذه الأمور، وأظن أن الكثيرين أخذوا يعبرون عن تذمرهم على التبعية التي كانت تفرض عليهم من دون أن أعطي أمثلة فيما يخص هذا الموضوع.
طيب، هناك نوع آخر من المماثلة ربما ينقلنا إلى حديث شيق عن جانب آخر. البعض يماثل هذه الحالة العربية بحالة ملوك الطوائف، وأنت اهتممت بالأندلس، كتبت 3 روايات تاريخية، وهذا يعني ميدان خصب في الحديث عن التاريخ بعبارة الأدب. وفي الأندلس كتب 3 روايات، من الموريسكي إلى زينة الدنيا إلى ربيع قرطبة. لماذا الأندلس؟ ماذا تعني هذه؟
وأتمنى ما دمت قد أشرت إلى ملوك الطوائف أن ينبعث ربما يوسف بن تشفين جديد، يعني يضع حدا لهذا التناحر الذي عرفته ملوك الطوائف. يعني
قد يكون شعبويا جيدا،
وليس من الضرورة أن يكون شخصا وأن يكون فكرة، يعني ليس من الضرورة أن يكون من يضع حدا لتناحر ملوك الطوائف شخص، ولكن أن تكون فكرة جامعة كما على كل حال. يعني نعم اهتممت بالأندلس، طبعا هناك الجانب الجغرافي، ولكن هناك جوانب ذاتية ربما أشرت لها في رواء مكة. الأندلس ما يهمني فيها هي الفكرة، أنا لا يعني أسعى أن أبعث الأموات، ما مات مات يعني في نهاية المطاف، ولكن يعني أن أبعث الروح في فكرة، وهذه الفكرة مثل ما أقول دوما هو أنها أندلس هي التعايش، هي التوادد لنحل وملل متعددة وأعراق متباينة، هي كذلك المزاوجة بين العقل والروح مثل ما يقال إلى آخره. الحضارة الأندلسية لم تقم قطيعة ما بين العقل واعتبرته ركن ركين ودعامة أساسية، ولكن أفردت كذلك جانبا للوجدان أو الروح إلى آخره، أو الجوانب الذاتية، ولم تقم بينهما حرب ضروسة وقطيعة. ابن رشد يمثل هذا التوجه العقلاني، ولكن بالإقرار إلى جوانب روحية إلى آخره، يتعايشا لأنهما أختان من الرضاعة كما يقول في كتابه يعني الشهير. ونفس الشيء عند ابن باجة إلى آخره. هذه الحضارة الغربية قامت على تنافر بين العقل والدين لكي نسمي الأمور بوضوح. الجانب الآخر في الحضارة الأندلسية لأنها مزجت بين الجمالية، البناء، الحدائق، يعني النافورات وصوت الماء، يعني هو شيء مهم في الحضارة، يعني الحدائق التي تستوحي الجنان كما ورد في القرآن الكريم، ولذلك تجد في كل حدائق الأندلس نخل والرمان والعنب التي وردت في القرآن الكريم. ولكن إلى جانب الجمالية الفعالية، الحضارة الغربية فصلت بين الفعالية والجمالية، حيثما تكون الفعالية لا تكون بالضرورة الجمالية، وحيثما تكون الجمالية لا تكون بالضرورة الفعالية. فطبعا أتمنى أن يعني أن تستحث هذه الفكرة، لأنني الهمم في بلاد المغرب أولا لأنهم لهم مسؤولية تاريخية، ولكن في بلاد العالم العربي يعني لأنها في تصوري هناك حضارتان في حوض البحر الأبيض المتوسط أثرتا في الحضارة الكونية، الحضارة الإغريقية ثم الحضارة الأندلسية.
لكن اليوم هناك يعني الأندلس أصبحت صورة مصغرة ومتكررة. اليوم مثلا ما يجري في فلسطين هو نستطيع أن نجري مثل هذه المماثلة. بل ودعني يعني أتساءل، وكنت اليوم أستمع إلى محاضرتك حول وذكرت فيها يعني طائفة من قصص الموريسكيين وما مروا به عبر يعني التاريخ الطويل من الاضطهاد والحاجة إلى تمويه هوياتهم والانتفاضة مرة ومرة والتضحية بأنفسهم في سبيل الحفاظ على دينهم وعلى ذواتهم وصولا إلى حالة من الإبادة. وكنت أذكر أن أنريكي دوسيل فيلسوف أنريكي دوسيل فيلسوف التحرير في الأرجنتين كان ينتبه إلى أن ميلاد الحداثة ربما بدأ هنا 1492، يعني طرد وإخراج المسلمين من شبه الجزيرة الأيبيرية وما رافقه من إحراق المكتبات أحيانا ثم من هذه العملية من الإبادة والتصفية، وأيضا ما توافق مع هذا التاريخ من اكتشاف الأمريكتين إن صحت كلمة الاكتشاف، ولاحقا أيضا ما جرى هناك من إبادة مادية وإبادة إبستمولوجية كما يقول هو. أربط هذا بعنوان كتابك أفول الغرب. اليوم
كان حتى عندنا تتبدد بنا السبل في هذا التاريخ المفصلي 1492 هو لحظة انكسار بالنسبة للغرب الإسلامي، ولكن هو لحظة نهوض بالنسبة للغرب المسيحي، هذا واقع ويتزامن مع اكتشاف الولايات المتحدة. ولكن ينبغي أن نقول أشياء تعرف على مستوى المختصين. اكتشاف أمريكا حدث مهم في تاريخ التجربة البشرية، غير المعايير والمرجعية، هذا واقع. ولكن ينبغي أن نتحدث كيف تم هذا الاستكشاف. تم بالأساس من خلال خبرة البحار الموريسكيين الذين استصحبوا أو استصحبهم كريستوفر كولومبوس يعني في هذه العملية. يقال بأنه استصحبهم لأنهم يعرفون اللغة العربية لأعمال الترجمة، لا، لأنهم كانوا يتقنون يعني يعرفون الملاحة البحرية، وكان للمسلمين حينها يعني شفوف في الملاحة لأنهم اكتشفوا الأسطرلاب يعني الآخر. فهذا التحول أساسي في ولكن ينبغي كذلك أن نقر بالجنود المجهولين. الأندلس اختمرت فيها يعني بنية قابلة للحداثة من داخل ولكن أجهدت. أنا وقفت على دراسات أنه في الأندلس المسلمة كانت هناك يعني إمكانيات أو كانت تجربة على وشك إنتاج طاقة مائية، والذي حدث هو أن الطاقة اكتشفت بناء على الفحم الحجري في إنجلترا، وهو الأمر الذي غير العالم. كانت هناك يعني إمكانية اكتشاف واستعمال معامل من خلال الطاقة المائية والناهورات إلى آخره، ومعامل فيما يخص الكاغد إلى آخره. من دون شك أن 1492 هي اللحظة المفصلية التي جعلت حضارة تأفل وحضارة تنهض، هذا واقع. يعني نحن الآن أمام لحظة مفصلية، لأنه هناك شيء لا يتصدر عنه الغربيون وهو أزمة الغرب، ربما مصطلح أفول الغرب الذي استعمل في كتابي ربما قد يطبعه نوع من الغلو. للأمانة أنا لم أختر هذا العنوان، وعلى كل حال لو كان لي أن أختار لاخترت الأزمة، والأزمة ليست بالضرورة سلبية. طبعا الغرب الآن أمام امتحان عسير، يعني لأل 4 قرون والغرب يقود العالم، ولكن لأول مرة هناك تحدي للغرب كي لا يصبح هو قاطرة هذا العالم. يعني اقتصاديا هناك إمكان يتجاوز، يعني قاطرة الغرب انتقلت ما بين البرتغال وإسبانيا ثم هولندا وإنجلترا وفرنسا وأخيرا الولايات المتحدة، كما مشعل ينتقل من أمة غربية إلى أخرى. الآن المشعل قد ينتقل إلى حضارات أخرى ليست من رحم الغرب، وهذا طبعا سوف يؤثر على المرجعيات، لأنه الغرب هو الذي صاغ النواميس والمعايير، وانتقال عقرب الحضارة إلى جهة أخرى لا أدري أين سوف يؤثر على 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 الموازين. هذا التغيير يمكن أن يفتح آفاق أو منادح opportunities، يمكن ولا يمكن أن يفتح منادح إن لم يفتحها أصحاب الرأي والفكر. يمكن أن نبقى عالة على التاريخ، أو ما كان يسميه مؤرخ مغربي المتخلفون من التاريخ لكونكر دي لستوار حسب تعبيري، ولكن يمكن كذلك أن نخرج من هذا الوضع. يمكن هناك فرصة وهناك يعني بصيص يمكن أن يتاح منه أو يتمخض منه الخروج من حالة التبعية أو عدم الاستقلال.
يعني ما تقوله هو أن هذه المنطقة لابد أن تمتلك قرارها،
هذا الذي
وهذا يحتاج إلى جملة فكرية إلى مقولة أيديولوجية إلى وعي. مرجعية
وعي طبعا على مستوى الذين يصوغون الأفكار وينطبع عند الذين أصحاب القرار. حينما نرى على المطلق هذه المنطقة ونرى إمكاناتها الهائلة والمؤهلات الضخمة، الثروات الطبيعية، يعني ليس هناك يعني منطقة تزخر بالثروات الطبيعية وبالأخص الطاقة كما هذه المنطقة، إمكانيات زراعية، شرائح شبابية، ثم تستند على حضارة لها ماضي، وهذا شيء مهم.
لا بقية 12 قرنا وهي يعني في موقع من مواقع السيادة
ونقارن يعني وضع غير طبيعي، بل حينما نقارن هذا الفضاء وهذا الحيز مع وحدات هي متفرعة عن الحضارة الإسلامية والتي استطاعت حقيقة أن تكسب كل من رهان التكنولوجيا وحتى الحكامة والديمقراطية. وأعني لكي أكون واضحا يعني إيران أو تركيا، وأصبح يعني ما يروج للعالم العربي هو أن يكون تابعا لإحدى القوتين الإقليمية، أو قد يضاف
ويضاف إليها إسرائيل، يقول نعم ثالثة إسرائيل.
هذا وضع غير طبيعي، أو كما يقول المتنبي: ولم أرى في الناس عجزا ولم أرى في الناس عيبا كعجزا ولم أرى في الناس عيبا كعجز القادرين عن التمام. هذا هو العيب الأكبر.
أنت بعثت المتنبي حيا في واحدة من رواياتك، لكن أريد شخصية أخرى تبعثها حيا الآن، هو أبو القاسم الزياني، وكنت حدثتني عنه وأنت تكتب الآن يعني أيضا رواية تاريخية حول هذه الشخصية التي كانت شاهدة على عصر مفصلي من عصور التاريخ الإسلامي. من هو أبو القاسم الزياني، وماذا لو بعثناه الآن كيف سير الأوضاع اليوم؟
وأبو القاسم الزياني كان من شخصيات السلطة وما يسمى بالمخزن في المغرب، وتقلب في مناصب عدة، ما يقابل وزير داخلية ثم سفير ومناصب أخرى.
في أي سنة؟
في القرن الثامن عشر، السابع عشر، الثامن عشر إلى غاية القرن العشرين. توفي بالضبط في سنة 1883، يعني 3 سنوات بعد احتلال الجزائر، وعاش تقريبا 100 سنة، يعني 102 سنة بالتقويم الهجري و99 سنة بالتقويم الميلادي. فعاش فترة طويلة وتقلب في مناصب عدة. أنا درسته بحكم أنني شغلت منصب مؤرخ رسمي لبلادي، ووقفت على غنى هذه التجربة. أولا كان شاهدا على تحولات كبرى في مسار الحضارة الإسلامية، وكان شاهدا على انكسارات، منها هزيمة الإمبراطورية العثمانية أمام الروس وضياعهم لجزيرة القرم. عاش لفترة في الحجاز إبان ظهور الحركة الوهابية، وصور يعني الإرهاصات الأولى للحركة الوهابية. عاش في مصر قبيل حملة نابليون، والتقى بعلماء الأزهر ومنهم الجبرتي. عاش بالجزائر قبيل يعني الإنزال الفرنسي والاحتلال الفرنسي، وكان في حوارات مع علماء وقضاة الجزائر عن التحرشات التي كان يقوم بها الفرنسي. هذا شاهد على عصره.
بل وذهب إلى الدولة العليا في
والدولة العليا وكان سفيرا حينها، وعاش يعني الحرب، أولا حينما كانت الحرب ضروسا وتبعات الحرب. يهمني من حيث إنه كان شاهدا على هذه المراحل المفصلية، ويهمني لأنه يعبر نموذج للعالم الذي ينتقل في حضارة. لا يقول بأنني حينما حللت في حلب أو في دمشق أنني وجدت صعوبة للحديث مع علمائها، أو أنني حينما كنت في مكة وجرى حوار يعني أو مناظرة وجدت العنت في فهم ما يقول. لا، كان يعني حضارة تجمع الهندي وتجمع الأمازيغي وتجمع المصري، وتطرح قضايا تعن وتهم هذه الحضارة، بمعنى أنه كانت هناك حضارة. يعني الحضارة هي مجموعة تجمعها قيم وبلغة مشتركة. يعني هناك حضارة غربية في أمريكا إلى آخره، وتعتمد اللغة الإنجليزية، ولكن قيم مشتركة، مما يتيح لأمريكي مثلا أن ينتقل إلى إنجليزي ويتحدثها بدون شرخ، أو إلى نيوزيلندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو الهند إلى آخره. أبو القاسم الزياني يحدثنا عن هذه الحضارة التي أخذ يعتريها الفتور، يعني أو الوهن الكبير حسب تعبير عبد الرحمن الكواكبي. طبعا أنا لا أريد أن نبقى في الوهن، أريد يعني أن يعقب هذا الوهن انتفاضة. يعني
أنت يا دكتور عدت إلى الذات في هذه السيرة الجميلة، قلت
الذات وليس اللذات.
نعم، الذات وليس اللذات.
لأن هناك شخص سياسي كتب العودة إلى الذات، فكان بعض يعني يمازحون ويقول العودة إلى اللذات، يعني شخصية مصرية كبيرة.
وبصراحة تامة، ونحن يعني نسمع هذا لأن السياق المغربي سياق تأثر بالثقافة الفرنكفونية بنمط استعماري ربما مختلف، ولكن كنت تصف نفسك كشخص يعني نشأ في هذه الثقافة الفرنكفونية.
أنا إلى الآن أدرس العلوم السياسية باللغة الفرنسية.
نعم نعم، وهذا ما يزال سؤالا مطروحا، لكنك في لحظة ما قلت بأنك اكتشفت بأن تلك الحضارة ليست بيتك، وبأن هذه الثقافة الغربية التي يعني تثقفت بها وتشكل جزء من وعيك بها ليست هي مرادك. وجدت رواءك، وجدت روحك في تلك العودة، في تلك الرحلة التي سطرتها إلى مكة. هذا شيء قد يقول البعض بأنه شخصي وذاتي، ولكن أنا أسألك عن إشعاعي هذه الرحلة إلى الذات، إلى البيت الذي هو لنا. كيف يمكن أيضا هذا أن يترجم على مستوى فكري وعلى مستوى سياسي؟
ولن سأكرر ما قلته، أنني كنت بين خيارين: أن أسكن بيتا ليس لي، بيت فسيح له رؤية على العالم، ولكنني كمؤجر وليس مالكا له، هذا هو وضعي في الحضارة الغربية، وكنت أخاتل نفسي وأعتبرني أنني مالكا، ولكن تبينت أنني لست مالكا، لأنه يأتي رب البيت ليذكرني بالقواعد ويملي إلى آخره علي ما ينبغي. اكتشفت أنني في نهاية المطاف لست رب هذا البيت حقيقة. بيت مريح بإنجازاته التكنولوجيا والمعرفية، ويتيح نظرة على هذا لا جدال فيه، ولكنني لست مالكا. في بيت آخر هو بيتي ولكن مهمل، ليس فيه كل أسباب الراحة، ولا ينفتح على العالم، لكنه بيتي، لن يخرجني منه أحد، ولكن لا يجوز ولا يسوغ أن يبقى البيت كما هو، لا بد من تعهد هذا البيت. هناك إمكاني أن يصبح هذا البيت فسيحا مريحا ويشرف على العالم. طبعا ممكن أن يخطئ هذا الرهان، فأنا اخترت هذا الرهان. ثم اخترت هذا الرهان وفاء لجدتي رحمها الله، كان لها أثر بين علي، ويعني اخترت ما كانت تلهج به حينما كانت تصلي الفجر إلى آخره، كانت تدعو للمسلمين أينما كانوا. في نهاية المطاف يعني أردت أن أظل وفيا لهذه المرأة التي كان لها أفضال كبيرة علي. لم أسعى أن يكون لهذا البوح نجاح، فقمت به إرضاء لذاتي وإرضاء لذاكرة هذه المرأة، ولربما كذلك لأعبر على هذا التحول الذي جرى في حياتي. أن يكون له تأثير أم لا لا أدري، ولكن من دون شك أن حياتي تغيرت وخياراتي تغيرت ورؤاي تغيرت. ولكن لا ينبغي الزعم أنني قطعت مع ماضي القديم، لا، يعني أحمل مؤثرات الثقافة الغربية يعني، ولكن أعرف بأن هذه المؤثرات يعني ليست لي. يعني أنا مثل ما يعني أدرس الآن علوم سياسية باللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية جزء من نسيج ثقافي أكتب بها وأفكر من خلال هذه اللغة، ولكن كذلك أفكر من خلال اللغة العربية وأكتب باللغة العربية.
ثم يا دكتور، المهم القلب، قد نغير شيئا من الأعضاء.
كيف؟
المهم هو القلب، قد تتغير شيئا من
القلب
الأعضاء
والعقل الأدوات. كذلك
نعم،
لا لابد من المزاوجة بينهما. لابد من القلب مهم ولكن العقل أساسي، وكما يقول أبو العلاء المعري في بيت لا يحضرني، العقل إمام أو شيء من هذا القبيل، أن كذا والعقل إمام، لا إمام سوى العقل، هذا هو لا إمام سوى العقل حسب شطر من
نعم. ذكرت وبهذا نختم ربما في تلك السيرة أيضا توجيها جميلا لمسألة العقل والقلب، وأنك كنت تظن بأن العقل ينبغي أن يقود القلب في ممشاه، ثم اكتشفت بأن العقل يعني يسير إلى جانب القلب ويحذره من المخاطر، أي بطريقة ما أن يعني جوهر التحول لم يكن عقليا صرفا.
هذه قضايا طرحت في الغرب، يعني باسكال مثلا يعني فضل القلب على العقل،
للقلب أسبابه التي لا يعرفها العقل،
لا raison c'est raison que la raison ne connaît pas il a créé. ثم جاءت فلسفة الأنوار وطمرت القلب، ويعني أنا أظن بأنه كي نعود إلى الأندلس أن نزاوج بينهما، نحتاج للقلب لأنه هو ما يعطي الحياة ودفق الحياة، ونحتاج العقل لأنه هو الذي يعطي معنى للحياة ومقاييس للحياة والشعور إلى آخره. يعني حياة من غير عقل لا تستقيم، وحياة من غير قلب مهددة بالفناء. يعني فلنزاوج بينهما. يعني نحن في لحظة لا نضحي بالقلب أي بوجداننا بما نحمله من حضارة من تراث، ولكن كذلك ننغمر في التجربة الكونية. يعني لم أقف على حضارة انتقلت من طور إلى طور لم تتعلم من حضارة قائمة.
صحيح.
لم أقف. يعني حضارة الإسلامية تعلمت من حضارات سابقة، البيزنطية، الساسانية، الهندية، ثم الرومانية إلى آخره. الحضارة الغربية في أولياتها أخذت من الحضارة الإسلامية في الأندلس في صقلية. فلا عيب أن نتعلم، لا عيب. حينما نقف مثلا عند التجربة الصينية استوعبوا التجربة الكونية. اليابان نفس الشيء. والحال أنه لدينا أداة وينبغي أن نرتقي بهذه الأداة، وهي اللغة، اللغة العربية، على أساس أن هذه اللغة، وقد لا يعجب ذلك البعض، ليست لغة قومية، هي من دون شك لغة قومية لعرب أقح، لا جدال في ذلك، ولكن هذه اللغة أسمى من أن تحصر في كونها لغة قومية. لغة حضارة، لغة حضارة كتب بها العربي وغير العربي. وهذه الأداة يمكن أن تكون إحدى الوسائل لهبة حضارية في اعتقادي.
دكتور حسن أوريد، أشكر لك هذا اللقاء الثري وهذه الدردشة الممتعة.
شكرا جزيلا. شكرا.
العفو. السلام عليكم ورحمة الله.